الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 78 والأخير من فتح المجيد. قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. مناسبة المجيء بهذا الباب وختم الكتاب به لبيان عظيم حق الله عز وجل، فمهما تكلم المتكلم وخطب الخاطب وكتب الكاتب وحقق المحقق، إلا من عصمه الله عز وجل فستجد قصورا. فحق الله عز وجل عظيم، فهو الواجب المفخم المحتم كما تقدمت الأبواب والأحاديث والأقوال. لكن مع ذلك الإنسان يأخذ ما يتعبد به لربه سبحانه وتعالى، يتقرب به إليه ويأتي بما أوجب الله عليه. أما بالنسبة لباب الأسماء والصفات، يؤمن بما علم منه ولا يكيف ولا يعطل ولا يمثل. وباب الربوبية، يعلم أن الله على كل شيء قدير، وأنه خالق كل شيء ومالك كل شيء، ولا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء، ولا يكون في ملكه إلا ما هو على مقتضى علمه وحكمته. كم من أمر تريده والحكمة في غيره، وعلم الله عز وجل في غيره. قال المصنف رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر هو عالم اليهود من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. متفق عليه. وفي رواية مسلم: الجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الله. وفي رواية البخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. أخرجاه. يعني انظر إلى عظيم المخلوقات على إصبع، على أصابع الله سبحانه وتعالى، أو على أصابع من أصابع الله عز وجل. فكيف العظيم الكبير المتعال سبحانه وتعالى. السماوات، إذا أراد أحد أن يصف الشيء الكبير قال: مثل السماوات، سعة السماوات، ملء السماوات. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يثني على الله الثناء العظيم قال: اللهم لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، هذه كلها على إصبع. فلا إله إلا الله العظيم الكبير سبحانه وتعالى. قوله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، أي من الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية الكريمة. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته. قال سدي: ما عظموا حق عظمته. قال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم. فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الطريق فيها وفي أمثالها من مذهب السلف، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. يعني تستطيع عند التفصيل أن تقول: عظيم في بصره، عظيم في سمعه، عظيم في قدرته، عظيم في جلاله، عظيم في علوه، في جميع صفاته. وعند الإجمال تقول: الكامل العظيم من كل وجه، لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء. ولذلك كانت آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل لما دلت عليه من هذه المعاني العظيمة. وذكر حديث المسعود كما ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب، قال: ورواه البخاري في صحيح غير موضع، ومسلم والإمام أحمد والترمذي والنسائي كلهم من حديث سليمان بن مهران هو الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود بنحوه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، أبلغك أن الله يحمل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: وأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره الآية. وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي في طرق عن الأعمش به. وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسين بن حسن الأشقر قال حدثنا أبو كدينة عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال: كيف تقول يا أبي القاسم يوم يجعل الله السماوات على ذه؟ وأشار بإصبعه والأرض على ذه والجبال على ذه وسائل الخلق على ذه، كل ذلك يشير بإصبعه. يعني هذا الحديث ضعيف لكن يستدل به على جواز الإشارة في عند التحدث بالصفة، وهذه مسألة قد اختلف فيها العلماء، منهم من منع الإشارة مطلقا قالوا لا يجوز الإشارة عند التحدث بالصفة لأن ذلك قد يجر إلى التمثيل، وقال بعضهم لا بأس بالتحدث بالإشارة إذا كان المتحدث إليهم ممن لديهم فهم وعلم بهذا الباب، فإنهم ينزهون الله عز وجل عن التمثيل ونحو ذلك. وقال بعضهم يشار فيما أشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشار فيما لم يشر به. وقد تكلمت على هذه المسألة وجمعت أغلب أحاديثها الصحيحة في مقدمة كتابي تحديث العوام بأحاديث الأسماء والصفات، ذكرت حديث ثم يهزهن ويقول أنا الملك، وكذلك حديث وأشار بالسبابة والإبهام في تحقيق السمع والبصر، وهكذا حديث أنس رضي الله عنه تجلى الله وأشار بأنملته، وهكذا أحاديث في الباب ذكرناها لبيان الجواز في هذه المسألة إلا إذا خشي التمثيل أو نحو ذلك يكون بعيدا عن هذه المسألة. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه فيقول: أنا الملك، أين الملوك، أين ملوك الأرض؟ تفرد به من هذا الوجه. ورواه مسلم من وجه آخر، رواه مسلم بزيادة لفظ الشمال، ولفظ الشمال لا تثبت، زادها عمر بن حمزة وهو ضعيف، ولهذا ذهب الإمام أحمد وغيره إلى إثبات صفة الشمال، والصحيح أنها لا تثبت لحديث عبد الله بن عمرو وكلتا يدي ربي يمين. قال: وقال البخاري في موضع آخر: حدثنا مقدام بن محمد قال حدثنا عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، تفرد به أيضا من هذا الوجه. ورواه مسلم من وجه آخر، وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخر بلفظ أبسط من هذا السياق وأطول، فقال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبانا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية يوما على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر يمجد الرب ونفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به، انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا رضي الله عنهما: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض الأراضين السبع ثم يأخذهن بالشمال ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ تقدم أن لفظة الشمال منكرة، ليست فقط شاذة بل منكرة لأنه زادها الضعيف. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. في عمر بن مالك ضعيف، وثقه ابن معين ويشهد له أيضا ما بعده. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. يعني بعضها مراسيل وبعضها بأسانيد ثابتة، ويشهد بعضها بعضا، وأصح ما فيها حديث ابن مسعود الآتي وهو موقوف عليه لكن له حكم الرفع. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا التي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زير عن عبد الله، ورواه بنحو المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي قال: وله طرق. عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال البني آدم. خرجه أبو داود وغيره، ضعفه الشيخ الألباني، وهو أطول من هذا اللفظ، يسمى بحديث الأوعال، حديث الأوعال، لكن له شواهد من طريق وكيع بن حدس ويقال عدس. قال قوله لمسلم عن ابن عمر: الحديث كذا في رواية مسلم. قال الحميدي: وهي أتم، وهي عند مسلم من حديث سالم عن أبيه، وأخرجه البخاري من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال رضي الله عنهما قال: إن الله يقبض الأراضين وتكون السماء بيمينه. أخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن مقسم. قلت: هذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظيم مخلوقاته، وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته، وكلها تعرف وتدل على كماله، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وتدل على إثبات الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وهذا هو الذي دل عليه نصوص الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان واكتفى آثارهم على الإسلام والإيمان. وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله، وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله من الصفات التي تدل على عظمته، وتأمل ما فيها من إثبات علو الله على عرشه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها إن ظاهرها غير مراد أو أنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه، فلو كان هذا حقا بلغه أمينه وأمته، فإن الله أكمل الدين وأتم به النعمة فبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. يعني هذا رد على المفوضة الذين يزعمون أن هذه الصفات ليست لها معاني أو لها معاني غير معلومة لنا، فيقول: لو كان كذلك لبينها النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأمين. وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما وصف به ربه من صفات كماله ونعوت جلاله فآمنوا به، وآمنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات ربهم جل وعلا، كما قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمن به كل من عند ربنا. وكذلك التابعون لهم بإحسان وتابعوهم، والأئمة من المحدثين والفقهاء كلهم وصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو، ولا يعلم ما يجب له ويجوز له ويمتنع عليه مثله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، أما أنت لا يجوز لك أن تسمي الله بما لم يسم به نفسه، أو تصفه بما وصف به بما لم يصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا باب غيبي إنما يتلقى من الكتاب والسنة. ولم يجحدوا شيئا من الصفات، ولا قال أحد منهم إن ظاهرها غير مراد. هؤلاء المعتزلة الذين يقولون الظاهر غير مراد، اليد يقولون الظاهر غير مراد، المراد النعمة، الوجه الظاهر غير مراد، قالوا المراد الثواب، وهذا تحريف وتعطيل. ولا إنه يلزم من إثباتها التشبيه، بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار، وصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله أحمد بن تيمية: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة والتابعين وكلام سائر الأئمة مملوء بما هو نص. النص يعني الدليل الواضح الذي لا يحتاج إلى شيء، والظاهر الذي ربما يحتمل معنى آخر، لكن ظاهر اللفظ يدل على هذا المعنى بالقرائن. فالنصوص والظواهر تدل على إثبات الصفات، أن الله تعالى فوق كل شيء، وأنه فوق العرش فوق السماوات، مستوى على عرشه، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى: من رفعه الله إليه، قوله تعالى: من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه، قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. فذكر التوحيدين في هذه الآية، وقوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، قوله تعالى: تنزيلا من خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت تسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش فاسأل به خبيرا. والاستواء قد تقدم معناه مرارا العلو والظهور والارتفاع، وزاد بعضهم الاستقرار، فمعانيه دالة على علو الله على عرشه، وهو رد على الحلولية والاتحادية الذين يزعمون أن الله في كل مكان بذاته، وهذا قول كفر وزندقة لا يقوله المسلمون الموحدون. وقوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، وقوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير، معنا بعلمه، معنا بقدرته، معنا ببصره، وهو على عرشه. لا يلزم من إثبات المعية أن يكون متحدا أو مختلطا بالمخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إنني معكم ما أسمع وأرى، بيان أنه معهم بالسمع والبصر، إلا أن المعية تنقسم إلى قسمين: معية خاصة تدل على الحفظ والكلاء والنصر والتمكين، ومعية عامة تدل على معاني الربوبية. فذكر عموم علمه وعموم قدرته وعموم إحاطته وعموم رؤيته، وقوله: أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أما أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، أي على السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، أي على السماء، كقوله: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، وقوله تعالى: تنزيل من حكيم حميد، قوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقوله تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا، انتهى كلامه رحمه الله. قال: قلت: وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى فيما صنفوه في الرد على نفاق الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين. الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، ومؤسس البدعة هو الجعد بن درهم، لكن شهرها الجهم بن صفوان. والمعتزلة أصحاب واصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد بن باب، والأشاعرة ينسبون أنفسهم إلى أبي الحسن الأشعري، وهذا في طوره الثاني، لأن أبي الحسن الأشعري له ثلاثة أطوار: الأول معتزلي، والثاني أشعري عقيدة ابن كلاب، والثالث طريق أهل السنة، وبقيت عنده رواسب، لكن في الجملة قد تاب من ذلك المذهب، وألف كتاب الإبانة، أبانا على أنه على مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. أقول الصنقة: نعم، فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي في كتاب العلو و غيره بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة زوج رسول الله زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالت: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. رواه ابن المنذر واللالكائي وغيرهما بأسانيد صحيحة، الصحيح أنه لم يصح مرفوعا. ولم يصح عن أم سلمة، وإنما صح عن الإمام مالك، وقد ذكره الصابوني في اعتقاد السلف أصحاب الحديث من طرق كثيرة، وهو مذكور في غير ما كتاب، إلا أنه على أهل السنة جميعا الأخذ بهذا، وهم سائرون عليه. الاستواء غير مجهول، يعني الاستواء معلوم، على ارتفع ظهر استقر، والكيف غير معقول، لأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، ما رأيناه ولا رأينا مثيله ولا حدثنا من رآه. والإقرار به إيمان، الإقرار بالمعنى الصحيح والإقرار بالكيف غير المعقول، لابد أن كل صفة لها كيف لكن غير معلومة لنا. والجحود به كفر، رد الكتاب والسنة. قال: وثبت عن سفيان بن عيينة أنه قال لما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن كيف الاستواء، قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. وربيعة هو شيخ الإمام مالك، فلعل الإمام مالك أخذه من ربيعة. وقال ابن وهب: كنا عند مالك فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، الرحمن على العرش استوى. يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك وأخذته الرحضاء، يعني أخذه العرق، لأن هذا سؤال ما يأتي من مستقيم، ما يأتي من موحد، ما يأتي من صاحب سنة في الأسماء والصفات، لأن الله لا يسأل عنه بلما في القدر، ولا يسأل عنه بكيف الصفات. وقال: الرحمن على العرش استوى، كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت صاحب بدعة أخرجوه. رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهب، ورواه عن يحيى بن يحيى أيضا، ولفظه قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال الذهبي: فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله، وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير، ونفوا عنه الكيفية. فهذا من الأمور التي يعني تجعل أن السلف ما فسروا، لأنهم أصلا يعرفون المعنى، ولذلك قالوا: أمن روحها كما جاءت بلا كيف. قولهم بلا كيف دليل على إثبات معنى، لأن المفوضة أخذوا بقوله أمن روحها كما جاءت أن السلف مفوضة، قيل لهم: لا، السلف يقولون أمن روحها كما جاءت بلا كيف، لما نفى الكيف يدل على المعرفة بالمعاني. قال البخاري في صحيحه: قال مجاهد: استوى على العرش. وقال إسحاق بن راهويه: سمعت غير واحد من المفسرين يقول: الرحمن على العرش استوى ارتفع. وقال محمد بن جرير الطبري في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى على وارتفع، وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم. فمن ذلك قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. هذا الأثر فيه كلام، لكن يستدل به على العلو، ولو ثبت كان تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروى الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناد إلى علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت ابن المبارك يقول: نعرف ربنا بأنه فوق سماواته، على العرش استوى، بائن من خلقه، لا نقول كما قالت الجهمية. بل عبد الله بن المبارك قال لهم: أعلى المنارة أقرب إلى الله من أسفلها، أعلى المنارة أقرب من الله إلى الله من أسفلها، بمعنى أن الله في العلو، بمعنى أن الله في العلو. قال الدارمي رحمه الله: حدثنا حسن بن الصباح البزاز قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك قيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق السماء السابعة، على العرش، بائن من خلقه. وقد تقدم قول الأوزاعي: كنا والتابعون المتوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة. فقال ابن عمر الطلمنكي في كتاب الأصول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته. وقال في هذا الكتاب أيضا: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة، يعني على العلو، ليس استوى بمعنى استولى كما يقول الجهمية، لا على المجاز. ثم ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال في هذا الكتاب: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله: وهو معكم أينما كنتم، ونحو ذلك من القرآن، أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته، مستوى على عرشه كيف شاء. وهذا لفظه من كتابه. وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة، أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونفع عنه مشابهة المخلوقين، ولم يمثلوا ولم يكيفوا، على ما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب. الحق يا أخوة أن هذا الباب الذي وضعه المصنف وشرحه الشارح في آخر فتح المجيد يستحق أن يدرس درسا مستقلا، بحيث يدرسه المدرس في عدة أيام، لأن القراءة المجردة قد تفوت كثير من الفوائد، لكن لا يصلح يعني شرح الشرح إلا لبيانه. أما أن تعمد إلى شرح لكتاب ثم تريد أن تشرحه، هذا يطول جدا. لكن مثل هذا الباب، لو أن أحدهم يعمد إلى فصله من كتاب التوحيد ثم إضافة ما يحتاج إلى إضافة مما هو في بابه، ثم أخذ هذا الشرح وما يليه ويدرسه على أنه كتاب مستقل بعنوان وما قدر الله حق قدره، فعند ذلك سيأتي عليه بفوائد تشد لها الرحال. فهذا الباب متعلق بباب الأسماء والصفات، وهذا كثير من كلام الصحابة والتابعين الأئمة أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونفع عنه مشابهة المخلوقين، ولم يمثلوا ولم يكيفوا على ما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب. قال الحافظ الذهبي، لأن له كتاب العلو، علو العلي الغفار، العلو للعلي الغفار، واختصره الألباني رحمه الله وحققه. قال الذهبي رحمه الله: وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش هو الجعد من درهم، وكذلك أنكر جميع الصفات، فقتله خالد بن عبد الله القسري، قصته مشهورة: ضحوا أيها الناس، تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، إنه زعم إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. وأخذ عنه هذه المقالة الجهم بن صفوان إمام الجهمية، فأظهرها واحتج لها بالشبهات، وقتله أيضا سلم بن أحوز، قتله سلم بن أحوز على الزندقة، وكان ذلك في آخر عصر التابعين. وأخذها منه بشر المريسي، بشر المريسي وابن أبي دؤاد هم الذين ناظروا عنها في آخر زمن الشافعي وفي زمن أحمد، ومن أجلها ابتلي أحمد وضرب سجن، وقتل كثير من أهل السنة والجماعة، منهم من مات وهو مقيد ومكبل يسوقونه سوقا إلى الخليفة، ومنهم من مات في السجون من أجل إظهار العقيدة الصحيحة وإبطال عقيدة أهل التعطيل المخالفة لعقيدة المسلمين ولكتاب رب العالمين ولهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك في آخر عصر التابعين، فأنكر مقالة أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى. فكان الأوزاعي إمام أهل الشام على رأس 50 أو 100 عند ظهور هذه المقالة. ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده إلى أبي بكر البيهقي، قال أنبانا أبو عبد الله الحافظ الحاكم، قال أخبرني محمد بن علي الجوهري من بغداد، قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم، قال حدثنا محمد بن كثير المصيصي، قال سمعت الأوزاعي يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته، خرجه البيهقي في الصفات ورواته أئمة ثقات. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لله أسماء وصفات لا يسع أحد ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل. ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء، انتهى فتح الباري. ونعيم بن حماد يقول: من شبه بالله بخلقه كفر، ومن عطل الله من صفاته كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تمثيل ولا تعطيل. هذا الأثر يتناقله أهل السنة، ونعيم بن حماد شيخ البخاري ضعيف في الحديث ولكنه إمام في السنة. قوله على العباس بن عبد المطلب، ساق المصنف مختصرا: والذي في سنن أبي داود على العباس بن عبد المطلب قال: كنت في البطحاء في عصابة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن. قال: والمزن. قال: والعنان. قال: والعنان. قال أبو داود: لم أتقن العنان جيدا. قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة. انظر إلى الضعف، وإلا حديث ابن مسعود 500 سنة. ثم السماء فوقها كذلك حتى عدد 7 سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء، ثم فوق ذلك ثمانية أبعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين السماء إلى السماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء إلى السماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. وأخرجه الترمذي ابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب، وقال الحافظ الذهبي رواه أبو داود بإسناد الحسن. الصحيح أن فيه وكيع ضعيف، وكيع بن حدس أو عدس، مجهول أقصد. وروى الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه وبعد ما بين السماء إلى السماء 500 عام، ولا منافاة بينهما، لأن تقدير ذلك ب500 عام هو على سير القافلة مثلا، وليس 70 سنة على سير البريد، لأنه يصح أن يقال بيننا وبين مصر 20 يوما باعتبار سير العادة، وثلاثة أيام باعتبار سير البريد. وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه، هذا آخر كلامه. قال قلت فيه التصريح بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما، ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده التي يستحيل دفعها وصرفها عن ظواهرها. أما قضية الأوعال وإثبات الأوعال هذا يحتاج إلى دليل. هذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكماله وعظيم مخلوقاته، وأنه المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفها بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى كمال قدرته، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له دون كل ما سواه، وبالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم كتاب فتح المجيد بعون الملك الحميد. قال المصنف رحمه الله في مسائل الأولى تفسير قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. الحق أن واضع هذه المسائل لم يجد، لأن هذه المسائل ليس هذا موطنها. تم الكتاب، انتهى الكتاب بشرح المصنف. وهذه المسائل ذكر أن الإمام محمد بن عبد الوهاب جعلها كحاشية في مرحلة أخرى، ولهذا بعض العلماء يثبتها في الكتاب وبعضهم لا يثبتها، والصحيح عدم الإثبات. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم، للمعتزلة يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك منكرا، والصحيح أنه ضحك مقرا، لو كان منكرا لصاح فيه، وأن هذا الكلام لا يجوز ولا يليق. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال، ذكرنا أن الرواية شاذة بل منكرة. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كخردل في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. والمبتدعة يفسرون العرش بالملك والكرسي بالعلم، وربما فسرهما بالعكس. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات أسفله وأعلاه 500 سنة والله أعلم. بهذا نكون في هذا اليوم 16 من ذي القعدة الحرام لعام 43 و400 ألف في مسجد الصحابة بمدينة الغيضة عاصمة بلاد المهرق، انتهينا من كتاب فتح المجيد على كتاب التوحيد بعد 78 مجلسا، وإن كان يستحق أقل من ذلك إلا أننا أخذناه على اليسارة والسهولة، وبعضهم قد يأخذه بأكثر من ذلك، وهو من أنفس شروح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ومن هنا النصيحة لي ولكم بالاستمرار في دراسة التوحيد والاطلاع على ما يكتب وما يقال فيه، لأنه الأساس الذي من أجله شرعت الشرائع وأنزلت الكتب وأرسلت الرسل، وبقية الأعمال هي عبارة عن مكملات له ومنه، هي مكملات له ومنه. فمن أشرك وندد وإن أتى بجميع الأعمال الصالحات ما نفعته، وما قبل الله منه إنما يتقبل الله من المتقين. ومن وحد الله عز وجل وأتى بضميمته الصلاة، وإن فعل ما فعل من الأعمال ما لم يكن فعله شرك ولا كفر فهو على خير، ومآله إلى حسن المآل، مآله إلى حسن المآل وهو تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومما يميز دعوة أهل السنة والجماعة الاستمرار في تعليم التوحيد وعدم الفتور وعدم الاقتناع بقليل الدراسة فيه وعدم الاكتفاء بوقت دون وقت، كما يقول مبتدعة يكفي 5 دقائق يكفي 10 دقائق، ما يكفي، لابد أن نستمر. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد في بدء بعثته وفي حال احتضاره، ودعا إلى التوحيد في حضره وسفره وفي جميع أحواله. هكذا السلف الكرام والأئمة الأعلام، وما قامت دعوة وانتشر الدعوة إلا إذا كانت متبنية للتوحيد. أما الدعوات التي لا تتبنى التوحيد سرعان ما تتهاوى وسرعان ما يلحقها البوار، لأنها ضيعت حق الله سبحانه وتعالى، إما ضيعته بعدم العمل به كالرافضة والباطنية وعباد القبور من الصوفية ومن إليهم، أو ضيعت الدعوة إليه كما هو حال كثير من المبتدعة كالأخوان المسلمين وكذلك التبليغيين ومن إليهم الذين شعارهم شعار الأخوان نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وشعار التبليغ لا نتكلم في السياسيات ولا الخلافيات ولا أمراض الأمة، معناه لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما وافق رأي الجماعة، نعوذ بالله من الضلال. أما أهل السنة فتميزوا بالعمل بالتوحيد والدعوة إلى التوحيد واعتقاد التوحيد والكتابة والتصنيف في التوحيد والعناية بالتوحيد وتعليم الأبناء والنساء وتعليم الجميع للتوحيد. فالتوحيد لنا كالدم بالنسبة للحيوان، لأن الدم إذا خرج من الحيوان فات مات، وهكذا الموحد إذا ترك العناية بالتوحيد لحقه الضرر. انظروا إلى بعض الصحابة وهم يقولون يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فأنكر عليهم. انظروا إلى بعض الصحابة رضي الله عليهم لما كانوا يقولون ما شاء الله وشاء محمد فأنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى بعض الصحابة رضي الله عليهم لما قال وأبي فأنكر عليهم. فشأن التوحيد شأن عظيم، شأن التوحيد شأن عظيم، لا ينبغي أن يكتفي فيه الإنسان بكتاب ولا بدرس ولا بمؤلف، بل لو تكلمت في الفقه أنا لك ناصح، إذا كنت في بلد ربما ستخرج منه إذا وجدت فائدة تعرض إلى التوحيد، إذا نصحت بنصائح تعرض إلى التوحيد، إذا تكلمت في العقائد تكلم في التوحيد. باب التوحيد لا يترك، لا يترك أبدا لحاجة الناس إليه، فهو الواجب المحتم وهو الحق المفخم الذي جعل الله عز وجل جزاءه الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ويعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، إلى غير ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، الحمد لله رب العالمين.